الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مطلع هذا العام الدراسي الذي نسأل الله الله تعالى أن يوفقنا فيه لطلب العلم والعمل الصالح، اسمحوا لي أيها الأحبة أن أذكر نفسي ببعض النقاط. النقطة الأولى أن الدرس الذي نقدم عليه في هذا العام يراد منه عدة أمور ينبغي أن نلتفت إليها. أول ما يراد أن نتقرب به إلى الله، من أعظم القربات، من أجل ما يتقرب به العبد إلى ربه العلم، لأننا نرى في القرآن أن كل عبادة تعظم بالخشية والخشوع، والذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشية والخشوع إنما يتحققان بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية والخشوع هذه تفاعلات روحية تحيي العبادة. العبادة بلا خشوع ميتة، سلوك متخشب، عمل قشري، حياته حياة العبادة عندما يخشع، عندما يخشى، عندما تتفاعل روحه مع تلك العبادة. وهذا لا يتحقق إلا بالعلم بالمعرفة. كلما ازدادت علوم الإنسان ازداد خشوعه وتلهفه إلى الله. هذه العلوم لها هذا التأثير، علم الفقه، علم الأصول، علم العقيدة، علم التفسير، هذه تحيي القلب بذكر الله. لذا من المهم جدا أن نتنبه إلى ضرورة السعي في هذه العلوم للوصول إلى الله، وأن يكون الهدف الأكبر والداعي الأعظم لحضورنا هو الله عز وجل. أيها الأحبة، إذا بنيت العلاقة بين العبد وبين ربه على أسس متينة فالله يتكفل بشؤون عبده. الله لا يترك عباده. تصور يدافع عن عباده في مقابل أعدى أعدائه، أعدى أعداء الإنسان الشيطان، تقول له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من القوم. هذا في مقام الدفاع. ماذا يعني ليس لك سلطان؟ له سلطان، إن هذه السلطة يحول دونها الله. إذا لم يكن العبد غاوي فهذا في ظل الله، تحت سلطة الله، في أمن الله وأمانه. إنسان إذا وصل إلى مرحلة أن يكون وليا لله، ولن صعب الأمور، يقول ولي الله بمعنى نحملها على الولي العقائدي يعني إمام، لن صعب. الولي يعني الذي يقبع تحت ولاية الله، يعني هذا الذي إرادته تابعة لإرادة الله في جميع أحوال. إذا هفى يوما تم، إذا سقط في بؤرة فتنة أو شهوة عاد وتاب مباشرة إلى الله. هذا ولي الله. الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون مما مضى. لذلك أيها الأحبة، يجب أن تكون النية في الدرس، في التدريس، في هذه الشؤون الإلهية، يجب أن تكون النية خالصة لله، أن أريد بهذه العلوم الوصول إلى أريد بهذه العلوم أن تقوى علاقتي وروابطي مع الله عز وجل. وهذا يا أخي لا يحصل بمجرد النية القلبية فقط، لنحن نعم في الفقه نقول النيات في القلوب ليست في الأقوال لا في الأفعال، لا يشترط فيها قول ولا يشترط فيها فعل، يكفي أن ينوي الإنسان الشيء بقلبه، هذا صحيح. لكن هذا بالنسبة إلى القلوب الصافية، القلوب التي سكنها حب الله فقط، هذا القلب ينجذب إلى الله أمام كل عام، هذا القلب حي، هذا القلب منيب، هذا القلب سليم، هذا تكفيه النية، تكفي الإنسان نية هذا القلب ليميل. أما إذا كان القلب ملوثا فيه شوائب الشيطان، فيه رين، فيه مرض، فيه قسوة، هذا القلب لا تكفي نيته العمل في الانجذاب نحو الله، هذا يحتاج إلى طقوس، أو على حد تعبير بعض العلماء يحتاج إلى تلقين، لأنه يخاف من دغدغة الشوائب الأخرى على مقصده، هذا يحتاج إلى تلقين. وعادة التلقين يكون بماذا؟ بالطقوس، أن أختلق طقساً لتعزيز نية الوصول إلى الله. هذا الدرس الذي اتخاذ عبادة من العبادات الموصلة، مثلا الصلاة موصلة للمقاصد، الصوم موصل للمقاصد. لذلك الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بماذا نستعين؟ بكل شيء أطلاق، حتى بالنية، بتفعيل النية، بتثبيت النية، ببقاء النية، باستمرار النية. استعينوا بالصلاة، صلي ركعتين بهذه النية، على نية الإخلاص، على نية أن يوفقني الله تعالى للإخلاص في دروسي. مو الله قال استعينوا نجر، صوم أصوم يوم من أجل تثبيت النية وبقاء هذه النية في القلب. الدعاء من الموصلات، زيارة الحسين من الموصلات، الصدقة من الموصلات، هذه أعمال توصل العبد إلى مقاصده. وأهم المقاصد نية الإخلاص. هناك كلام لبعض العلماء خطير جدا كان يقول هكذا، أن الدرس بحاجة إلى نيتين من الإخلاص، إلى نيتين من الإخلاص. النية الأولى النية الإجمالية، أن تنوي الإخلاص من الآن إلى ما شاء الله ما دمت أحضر الدرس. والنية الثانية النية التفصيلية، كل يوم بحاجة إلى نية. هيشلون بيقولوا بالصوم يستحب الجمع بين النيتين، نية صيام كل الشهر ونية كل يوم. هنا أيضا يستحب نية الإخلاص في كل يوم درس وفي كل أيام الدروس. مثلا هكذا أقول أحضر دروسي إلى أن أموت قربة إلى الله تعالى، وكل يوم أجدد هذه. يقول هذا العالم فإن دغدغت نيته أو إن دغدغت نيته بعض تسويلات الشيطان ولم يلتفت ويعود إلى الإخلاص، ذاك الدرس الذي يدرسه بهذه النية من المسقطات له لا من الرافعات. نحن لا نستطيع أن نقوى أن ندفع عن أنفسنا تسويلات الشيطان، ولكن نقوى على أن نعود إلى الإخلاص. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تصور يعني أنك الذين اتقوا لا، مو أنهم لا يمسهم شيء من الشيطان، لا، قد يمسهم شيء من الشيطان لكن سرعان ما يتذكرون، سرعان ما يعودون إلى نية الإخلاص. ومجرد أن يتذكر يبصر حقيقة تسويلات إبليس فيعود إلى نية الإخلاص. ويقول بعض العلماء لو علم المحصل لعلوم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لو علم ما في نية الإخلاص في الدرس من رافعات لمقامه العقلي والروحي والنفس لما اهتم بشيء كما اهتم بنية الإخلاص. هذه روافق أنت تعلم يا أخي، وقرأت وقرأنا، وهذه ثقافة في ديننا، أن العلم ليس بكثرة التعلم. ممكن الإنسان يروح يحضر باليوم 10 دروس صار عالم، صار مجتهد، صار مفكر. اليوم بطلع من الدرس هون لدرس آخر وبضل على هذا الوضع 10 سنين. خلينا نقول سنة بعشر دروس 3600 درس في السنة، بتساوي عالم، بصير مجتهد. الإمام الباقر يقول ليس العلم بكثرة التعلم. طبعا نقول يعني أن الكثرة ليست شرط، لكن ليست هي المقتضي لصيرورة الإنسان عالم، هي شرط لكن ليست كل شرط. مقتضي أن يصبح عالم شيء آخر، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب من أحب. شوف يعني هناك شرائط لتحصيل العلم يجب أن أوفيه، لكن ليس بالضرورة أن يحصل العلم. هناك شرط أساس، أن أكون ممن أحبني الله. وإنما العلم نور يقذفه الله في قلبي، مو مثل البعض يفسرت من أحب يعني أحب العلم، لا، من أحبه الله. مو عن رواية تقول إذا أحب الله عبدا فقهه، أن تكون من أحباب الله. دور في القرآن ما هي صفات العبد الذي يحبه الله، فهم صفة إخلاص معه، تقرب العبد نحو الله، اهتمام العبد بالقربات مو بالأفعال، بالقربات أكثر من الأفعال. بعض العلماء يقول حتى عندما تضع أمامتك على رأسك شوف إلى هذا الحد وتنظر إلى المرآة في شكلك، أن يكون مقصودك من وضع العمامة ماذا؟ الله. لذلك عندنا دعاء التعميم، صحيح ولا لا؟ خلي أنت عن رأي هذا الدعاء، كل ما تحط العمامة على رأسك اقرأ هذا الدعاء، هذا تنبيه للإخلاص إلى هذا الحد. تلعب نية الإخلاص أثر بالغ في ماذا؟ في تحصيل العلم، في تسلط العلم على قلب العبد، في بقاء العلم، في عدم عروض هفوات العلم كالنسيان. ذلك يا أخي مهم جدا أن نسعى في مطلع هذا العام إلى تحقيق التقرب بالعلم إلى الله، لا نغفل عن هذه الأمور. هلا الدواعي الأخرى لا تضر، كما يقول الفقهاء أن العبد إذا توضأ وكان في ضمن دواعي التبرد، إذا كان على مستوى الداعي لا يضر في النية ما دام المقصد. وطبعا معنى الداعي يعني النية التي تتبع نية الإخلاص التي لا يكتفي العبد بها عن الإخلاص. هم يقول أنا بدرس حتى حلل الأموال اللي عم باخذ، أحضر الدرس الفلاني حتى أخذ مال أستعين به على قضاء حوائج، لا يضر، فلا يكون هو الأس والمقصد على نحو الداعي. هذه النقطة الأولى التي أحببت أن أذكر نفسي، وإذا أحب إخواني أن يتذكروا بي. أما النقطة الثانية أن درس البحث الخارج هو الدرس الأعلى في حوزاتنا السنتية. حوزاتنا قامت على أسلوب في التدريس، أن يقرأ الطالب في الكتب فتحا من الزمن ثم يستقل عن الكتب ليصغي إلى أستاذه ويأخذ معالم الدرس منه فيقرره ثم يعود لتحقيقه. هذه ليست جديدة من تاريخ حوزاتنا. شوف اقرأ ايش عندنا، امالي، امالي الشيخ الطوسي، امالي الشيخ المفيد، امالي الشيخ الصدوق، امالي السيد المرتضى، بل بعضهم كتب امالي الامام الصادق عليه السلام، لا يوجد كتاب يوليه الاستاذ على طلابه فسميت امالي. نقول كده، لكن حضور الدرس الخارج لا يكفي في تحقق مقاصده إذا لم يعد طالب أهدافه. أي شيء يجب أن نعرف أهدافه قبل أن نسعى في تحصيله. لذلك نشوف لما ندرس اللغة العربية نقول لأن الهدف في البداية غاية العلم، غايته صون اللسان عن الخطأ في المنطق، ندرس المنطق صون الفكر عن الخطأ، صون العقل عن الخطأ في الفكر. لما ندرس الأصول صون العقل عن الخطأ في الفكر الخاص وهو الفكر الأصول. لما ندرس التاريخ معرفة ما جرى على الأمم للاعتبار. طيب ما المقصد، ما الهدف، ما الغاية من درس البحث الخارج؟ الغاية بلوغ الاجتهاد، أن يصل العامل الطالب إلى مرحلة الاجتهاد. يعني ماذا؟ يعني أن يصبح عنده ملكة قادرة من خلالها على استنباط الحكم الشرعي من أدلته المقررة. ما هي الأدلة المقررة؟ هذا يدرسه في الأصول، في الفقه يأخذ تلك يقدمها على نحو المسلمات ويستنبط من خلاله. يعني يأتي دليل مقرر مثلا السنة، كيف تثبت السنة؟ تثبت السنة بالخبر الواحد، إن بدينا على حجية الخبر الواحد، بواسطة السير العقلائية، بالسير المتشرعية، بالإجماع. لأننا نقول نؤمن نحن إن هذه الطرق لأنها موصلات إلى روايات، سواء رواية منطوقة أو رواية سلوكية. هذه ندرسها، ندرس حجيتها، ندرس كبرويتها وين؟ في الأصول، ونستخدمها في الفقه على نحو مسلم. لذلك جرت عادة علمائنا أن لا يبحثون المطالب الأصولية في الفقه، في الفقه تأخذها على نحو المسلم، في الأصول يبحثون الأمر. في الفقه الدور هو هذا، استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأدلة المقررة. هذا الهدف، هذه الغاية، غاية هذا الدرس. هذا لا يراد منه أنه رتبة، ولا يراد منه أنه منحة، ولا يراد منه أنه منزلة، لا للطالب ولا للأستاذ. يراد بناء هذه الملكة، تحقيق هذه الملكة. من كثرة ما يسمع الطالب من الجدالات الفقهية أو الجدل الفقهي ومناقشة الأدلة وتقرير الأدلة والرد والإشكال، ماذا يستأنف ذهنه؟ بماذا؟ بطريقة المستمر. ثم لما يذهب ويسعى نحو تحقيق شيء يبني في داخله ماذا؟ تلك الطاقة، تلك القدرة، تلك الملكة التي هي حالة نفسية راسخة يصعب زوالها من النفس. هذه فالذي لا يوجد عنده نية الاجتهاد حضور الدرس ليس إلا كمال، ليس إلا كمال. طبعا يمكن أن ينتفع بتقوية نفسه في الجانب العلمي ليقوى على تدريس الكتب الفقهية، كتدريس اللمعة، كتدريس المكاسب، كتدريس أي كتاب فقهي، لكن هذه غايات شو يمكن تحصيلها عن طريق غير الدرس، درس البحث الخارجي. الواحد يروح يسمع سيديات ويحصل عليه. الغاية العظمى، الغاية الكبرى الاجتهاد. وهنا مربط الفرس، هل هذه الغاية مستحيلة علينا، مستعصية، صعبة الحصول؟ الجواب كما وصل غيرنا يمكن نحن أن حكم الأمثال واحد، ما شاء الله كم وصل. يحدثنا بعض الفضلاء أنه اليوم في قم أكثر من 400 مشترك، اليوم في حوزة قم أكثر من 400 مشترك، في حوزة بيروت أكثر من 50 مشترك، في حوزة النجف ما شاء الله لم يحصل عدد، ولكن منبع العلم مدينة العلم ما شاء الله كم يكون خيرنا وصل. فإذا أمكن لغيرنا أمكن لنا، لأننا متماثلة. نشوف بعض الإخوة الأعزاء يبني نفسه على الاستعصاء للوصول إلى هذه الغاية، يبني سبحان الله، يلقن نفسه على أن هذه الغاية مستحيلة، بعيدة المنال، صعبة الوصول، لا يمكن لأمثالي، أنا وين وهؤلاء أين؟ طب هؤلاء بدأوا كما بدأنا، يعني السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه خلق مجتهدا، درس وتعلم مثلنا، حضر الحوزة في الحوزات وحضر الدروس وتابع ونشط نفسه حتى بدأ. لا بأس، القدماء لعل المشكلات التي حصلت في زمانهم أصعب من المشكلات التي تحصل في زمانهم، يعني في السابق ما كان أصلا كهرباء، وين في كهرباء؟ شيخ الطوسي كان ينتظر حتى يأتي بعض الأشخاص يحمل القنديل حتى يدرس على ضوئه بضع دقائق، ما عنده مصباح. التدفئة بماذا كانت سابقا؟ عندهم مازوت، عندهم غاز، ما يعني الشيخ يقولون أن الشيخ محمد جواد مغنية رضوان الله تعالى عليه كان يحضر على أيدي بعض الأساتذة غير مشهورين في النجف، ووصل إلى ما شاء الله من العلم والمعرفة. يعني قد تبتلى بمنهج غير مقبول، بأستاذ غير مقبول، مشي حالك فيه، لكن القيمة أنت ماذا تقدم، أنت ماذا تقدم. ثم تضيف إلى جهود القدماء، إلى جهود من تقدمنا، جهود هذا الأستاذ، فتصل من خلال ذلك إلى ما تريد. بلا ريب جودة الأستاذ مؤثرة، ولكن جودة المنهج مؤثرة، لكن لا يعني أنه لا يمكن تحصيل والوصول إلى مرتبة الاجتهاد بدون هذه الجودة. لذلك أنا أدعو إخواني إلى تبني هذا المشروع، أن تتبناه أصل من خلال هذه الدروس إلى مرحلة الاجتهاد. أريد أن أحقق الاجتهاد، لا مانع، لا يمنع مانع، لا إذا كنت سوري ممنوع، ولا إذا كنت أفريقي ممنوع، ولا إذا كنت، يعني الاجتهاد ليست حكما لا على الإخوة في إيران، ولا على الإخوة في العراق، ولا على الإخوة في لبنان، ولا على الإخوة في البحرين أو الخليج. ونقول والله هم مخصوص لهم، لأن هم اجتهدوا، هم عملوا ونجحوا، نحن لم ننجح، لم نعمل. أنا نرى البعض أن همه أن يصبح مبلغ، ثم بعد أن يصبح مبلغ ويذهب إلى القرى التي يبلغ بها هم يملونه وهو يملهم، يصل إلى هذه المرحلة. يجي ناس من القرية بتحكي عليه، هو يجي من القرية بيحكي عليه، خلص ملوا بعض. أنا لا أريد أن أقول أن التبليغ ليس له قيمة، له قيمة عظيمة عند الله عز وجل، لكن عندما تبني نفسك عالي مجتهد قادر على الاستنباط، أنت تستطيع أن تحرك العالم مقيد. شوف الشهيد مطهري رضوان الله تعالى، هل أثر على قرية؟ أثر على أمة وعلى الكتاب التاريخ. شوف الشهيد الصدر، أثر على أمة على امتداد تاريخها. مرة تذهب أنت إلى قرية، مرة تأتي بالعالم كله إليك، تكتب كتاب، أنت تموت وهو يحيى. لكن البعض الذين كتبوا الكتاب مات في حياتهم. شوف اليوم الشهيد مرتضى مطهر رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الصدر محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، الكتب التي كتبوها للمجتمع، دعنا من الفقه والوصول، الكتب التي كتبوها للمجتمع كتب تعتبر حياة للأمة. هل في هذا شك؟ حياة، حياة. لما تقرأ أنت البنك اللاربوي في الإسلام إلى الآن حي، إلى الآن حي. لما تقرأ الإنسان والمجتمع إلى الآن حي. التبليغ ليس بالضرورة أن تذهب إلى المنطقة، التبليغ قد تبني وجود علمي يبلغ مفكري الأمة، يبلغ مثقفي الأمة، يبلغ أركان الأمة. هذا المطلوب لمن وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة البحث القرآني، هذا هو المطلوب. لذلك يا أخي أنا أدعو إخواني إلى تبني هذا المشروع، مشروع الاجتهاد، أن نواصل الدرس بقوة ومتانة وإرادة راسخة لتحقيق هذه النتيجة. وهذه النتيجة تتحقق بأربعة نقاط بشكل سريع لنأخذ وقت. الأول، المواظبة على حضور الدرس. لا تجعل الدرس على هامش حياتك، بل اجعله أس في حياتك، ركن في حياتك. ثانيا، كثرة التدريس حتى لو طالب واحد درس، أو طالب واحد ولو يدور راتبه في الحوزات الرسمية، طالب واحد يجي لك درسني ربع درس، درسني حلقة ثانية درس. كثرة التدريس أصلا من أصول التأسيس العلمي عند الإنسان. ما فهمناه بالتدريس لم نكن نفهمه في أيام الدرس. ثالثا، هذا مشروع الدرس الذي تأخذه اكتبه يا أخي، مش شرط أن تكتب كل شيء. لما يستعرض الأستاذ رأي سيد الخوئي، رأي الإمام الخميني، رأي الفاضل اللنكراني، رأي فلان وفلان من العلماء، هذه مصادرهم بين أيديهم، تعليقه عليهم، مناقشته لهم، رأي الأستاذ المتبنى، هل يحتاج إلى تحقيق؟ ما يريده الأستاذ حول آراء العلماء أو ما يتبناه من نظريات ويقيم الأدلة على النظريات، هذه بالنسبة لك صورة تصورية. يجب أن ترجع إلى البيت وتقلب هذه الصورة إلى صورة تصديقية، إما بالسلب وإما بالنفي وإما بالإثبات. أما لا تبقيها صورة تصورية. هذا مهم، هذا جدا مهم. النقطة الرابعة، القراءة المستمرة. طيب أستاذك استعرض آراء اثنين ثلاثة أربعة وفق الوقت ما يراه مهما بنظري، لكن لا يعني أن تقرأ لغيرهم، أن تتابع غيرهم، هذا يقول فلان وماذا يقول فلان. هذه المتابعة هي عبارة عن تجنيد طاقات كثيرة وزرعها في. وفي الختام، كل ما قلته بين يدي إخواني إنما أذكر نفسي، ولا الإخوان أعظم من أن أذكرهم بذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى في مطلع هذا العام أن يوفقنا لطلب العلم والنية الصالحة والعمل المرضي، ونسأله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.